الله تعالى ذو الجلال والإكرام هو من يقول الصوفية إنهم يجعلون أعز ما عندهم، أعز ما في أوقاتهم وأفعالهم وعملهم ذكره والتقرب إليه والوصول إلى مقام الإحسان. ومقام الإحسان عندهم مستخلص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من حديث جبريل عندما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإحسان، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أو الآية الكريمة في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهل الصوفية إذن هم فرقة من المسلمين؟ لا يوجد وجه لانتقادهم طالما أن هدفهم المعلن هو هذا، ذكر الله والإكثار من ذكر الله. أم أن هذا الشعار العام يخفي وراءه اجتهادات لم تصب وتقاليد لا أساس لها في أصل الشريعة وأذكار ربما لا يقبلها المحتاطون من أهل العلم بالدين؟ هذا هو الذي نود أن نعرفه ونحن ندخل هذه الغابة أو نغوص في هذا البحر، بحر الصوفية، ونحاول أن نضع التصوف في ميزان الشريعة الإسلامية. ونحن نتحاور في رمضان، والبرنامج للمهتمين بهذه العلوم وللمهتمين بهذه الموضوعات، فأجدد التحية وأجدد الترحيب بالجميع، وأقول إن أرقام الهاتف والفاكس الموجودة أمامكم على الشاشة هي وسيلة الاتصال بنا، وكذلك عنواننا على البريد الإلكتروني الذي يظهر، ونحن نرحب بأسئلتكم وتعليقاتكم. وأرحب مرة أخرى بالشيخ عدنان عرعور الذي جاءنا إلى لندن خصيصا للمشاركة في هذه الندوة العلمية، جاءنا مشكورا رغم أن ظروفه الصحية كانت يعني متعبة في الأيام السابقة للندوة يعني، ومع ذلك حرصا منه على الموضوع واحتراما منه أيضا للمشاهدين الذين تطلعوا إلى هذا الحوار قدم إلينا، ونحن نجدد الترحاب به ونقول له مرة أخرى السلام عليكم ومرحبا بك.
وعليكم السلام ومرحبا بكم وبالإخوان جميعا وبالصوفية إخواننا
وبالصوفية بشكل إخواننا خاص بالصوفية. مولاي الطيب معنا من باريس، الباحث المتخصص في التصوف إن شاء الله نسمع منه هذه الليلة أيضا. ولكن قبل ذلك أود أن أرحب بالشيخ عمر عبد الله كامل من خريجي الأزهر الشريف ومن نقول من المتصوفة، أظن أن هذا الوصف صحيح باختصار، من المتصوفة ومن محبي التصوف. شيخ عمر عبد الله كامل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عمر عبد الله كامل، ما أصل التصوف في الإسلام؟ ما سنده في الشريعة؟ ومتى ظهر؟ ومن أعلامه؟ ومن أئمة الهدى الذين يقتدى بهم في شأنه؟
ظهر التصوف منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام، نعم.
ولكن كان يسمى الزهد. وفي كل كتب الأحاديث تجد بابا عن الزهد، ودليلهم في الذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في نفر من أصحابه فقال: أفيكم غريب؟ قالوا: لا. قال: أغلقوا الباب، قولوا لا إله إلا الله، وكرروها ثلاثا، ثم قال: قوموا فاستغفر الله لكم. فكل الطرق لها سلاسل تتصل بأحد من الصحابة. ولكن اسم التصوف دخل بعد مرحلة أخرى، لأن بعض من المتصوفة لبسوا لبس الصوف تزهدا وتخشعا، وهذه هي البداية كانت. أما أعلام التصوف فكل الزهاد في الدين منذ صدر الإسلام وحتى الآن. أما هذا في البداية، لأنني سأجيب فقط على قدر سؤالك.
نعم.
أنت سألت كيف ظهر والأعلام، كان هنالك أعلام، منهم من الصحابة ومنهم من التابعين ومنهم تابع التابعين وخلافهم، ولكن لم يكن اسمهم يطلق عليهم بعد هذا الاسم وهو التصوف.
وما أشهر طرقهم الآن؟
نعم.
ما أشهر طرق التصوف المعاصرة؟
لم يذكر أسماء لابد منها.
والشيخ عدنان يقول يلاحظ أنك لم تذكر اسما من أسماء أعلام التصوف.
أذكر السيد عبد القادر الجيلاني الذي ذكره ابن تيمية في سند مشايخه، وأذكر جنيد البغدادي، وأذكر السري السقطي، وأذكر السيد الأحمد الرفاعي، وأذكر القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأذكر كثيرين لا يحضرون الآن، ولكن في كتب ابن تيمية نفسه أسام كثيرة للمتصوفة كان يعتبرهم على حق.
طيب، وأي الطرق الآن أكثر شهرة وتأثيرا ونفوذا في العالم الإسلامي؟ الطرق الصوفية.
أكثر الطرق انتشارا في الشرق النقشبندية والقادرية، وفي الغرب الشاذلية والدسوقية والسطوحية التي تعود للسيد أحمد البدوي.
وفي الشرق قلنا النقشبندية.
النقشبندية والقادرية التي تعود للسيد عبد القادر الجيلاني.
طيب، هذه مداخلة أولية. برأيك شيخ عدنان عرور، حتى سوف نجعل التاريخ سندنا في التاريخ مناسب، يعني مبثوث في ثنايا الحديث، لكن أعطيك من الآن فرصة لتقول قول بداية حول أمر التصوف في ميزان الشريعة. هل التصوف منهج يستقيم أمره إذا وضعناه في ميزان الشريعة، أم أنه يجانب توجيهات القرآن الكريم وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في جانب أو في أكثر من جانب؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان بودي أن ننطلق من الإجابة عن الماضي، لكن لعلها تكون في ثنايا هذه الجلسة، جعل الله جلسة مباركة
إن شاء الله.
سأنطلق في الجواب على سؤالك من كتب المتصوفة.
طيب،
قرر المتصوفة قسم كبير منهم أن يعرض أقوالهم على الكتاب والسنة. قال أحدهم: وإني لأجد النكتة من نكت القوم، يعني نقطة، مسألة من المسائل، مسائل القوم، فلا أرتاح لها حتى آتي بشاهدي عدل الكتاب والسنة. هذه واحد. إذن حتى لا نظلم المتصوفة ولا نظلم الصوفية، نعرض أقوالهم على الكتاب والسنة. ولا أظن لا الأستاذ المكرم الفاضل الكامل ولا غيره يعارض في ذلك. واحد. اثنين، هناك رواية مشهورة في كتب التصوف، وهي أنه ظهر نور للشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله وأجزل له المثوبة، وخرج هاتف من هذا النور يقول له: إني أنا الله. قال: ماذا تريد؟ قال هذا الهاتف: أسقطت عنك التكاليف. فقال له الشيخ عبد القادر الكيلاني: خسئت يا عدو الله، خسئت يا عدو الله. ثم ذهب النور وظهر الشيطان، قال: نجوت مني، فإني أضللت بهذه الحيلة 70 عالما. الرواية هي في كتب المتصوفة. الرواية العملية الواقعية عند أهل السنة والجماعة أضللت 700 وفي رواية 7000 عالم الواقع. إذا نحن الآن بناء على هذه الرواية، ولا أستبعد صحتها إطلاقا، نحتاج أن نميز هؤلاء العلماء الذين أضلهم الشيطان فيما نقله الشيخ الجليل عبد القادر الكيلاني. فنريد أن نميز هؤلاء العلماء من علماء أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء العلماء كتبوا معناها وأضلوا العباد. فهذا منطلقنا، إذن منطلقنا عرض ذلك على الكتاب والسنة، فما كان من حق فعلى الرأس والعين. لا نقول هذا من المتصوفة، لو أن أي دين يهودي نصراني جاء بحق قبلناه، فكيف بإخواننا وكيف بكثير من هؤلاء العلماء يأتون بذلك؟
هل تسمح لي أن أتأكد من أن الشيخ عمر عبد الله كامل يرضى بهذا المنهج
العرض،
بهذا المنهج الذي ستعتمده؟
جميل.
هل ترضى بهذا الشيخ عمر عبد الله كامل؟
أنا أرضى بأن أعرض كل شيء على كتاب الله وسنة نبيه، وأنا أقول أن طريقنا هذا يقوم على كتاب الله وسنة رسوله، وكل من يخالف هذا الأمر فهو مخطئ وعليه أن يراجع نفسه.
طيب شيخ عمر، إذن منهج أنت وشيخ عدنان متفقان في هذا الأمر، فلنغوص أكثر في الموضوع. هيا شيخ عدنان.
لابد الآن من ميزان، اتفقنا الكتاب والسنة.
نعم.
فهل يرضى الشيخ الفاضل أن ننتقل إلى أدق من ذلك بعد الكتاب والسنة إذا اختلفنا فيهما، أن نرجع إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كضابط ثاني أو كضابط لفهم الكتاب والسنة؟
هل ترضى بذلك؟
نعم، أرضى بالصحابة، ومن لم يرضى بالصحابة فماذا يكون؟
جميل.
قدوتنا وأئمتنا.
السؤال يا الأستاذ الفاضل بارك الله
شيخ عمر.
شيخ عمر،
نعم،
هل وقع في كتب الصوفية ضلالات أم لم يقع؟
لقد ذكرت في كتابي التصوف بين الإفراط والتفريط، وفي نصف الكتاب الأول أنحيت باللائمة على الصوفية وشطحاتهم وما وقع منهم من أخطاء.
طيب.
وقلت أن الميزان هو كتاب الله وسنة نبيه، ما وافقها قبلناه وما عارضها لفظناه. يا سيد الفاضل، حتى لا نصطدم، الإسلام ذاته تلبست به فرق ادعت أنها مسلمة وهي على ضلال، فالصوفية كذلك تلبست بهم طرق ادعت أنهم صوفية وهم ليسوا في الصوفية شيء. الصوفية عندي هي تزكية النفس، العمل على تزكية النفس، ولا تكون تزكية النفس إلا بإداء الفرائض ثم السنن المؤكدة ثم السنن ثم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وتزكية النفس بالأخلاق الحميدة. هذا هو التصوف الذي أراه والذي تلقيته من شيوخي كادرا عن كادر.
أستاذ عمر،
نعم،
حتى لا نطيل نحصر نقطة البحث، إذن أنتم تقرون بارك الله فيكم أن في كتب التصوف ضلالات وشطحات، وبالتعبير الشرعي، لأنه بعض العامة يفهم شو معنى شطحات وزلات، هناك كفريات، ألفاظ كفرية وردت في كتب الصوفية. فالحمد لله على هذا الاتفاق بيننا. وما أحببت منك على لطافتك وكرمك أن تقول نصطدم. ليش نصطدم؟ مدام عندنا الكتاب والسنة فلن نصطدم إن شاء الله، وعندنا السلف الصالح وعندنا الأئمة الأربعة فلن نصطدم إن شاء الله. إن كان خلافا اجتهاديا يعني هو محتمل بالقواعد الشرعية فالحمد لله، وإن كان مخالفا فاتفقنا على الميزان، هذا فضل من الله عز وجل.
وما أكثر ما اصطدم المسلمون على الرغم من وضوح المراجع الملزمة لهم وتواترها بين أيديهم، لكن نحن نقول إن شاء الله بأخلاق الحوار التي تتمسك بها والتي أيضا ينضح بها خطاب الشيخ عمر في هذه المداخلات الأولى، سوف يكون الحوار علميا طيبا ممتعا مفيدا، لا من دون الشوائب الأخرى التي لا يحبها
والله
أهل الإنصاف.
دكتور وأنا ما أريد أدخل في أمور أخرى مشان ما نضيع الوقت، والله مريض، والله كنت مريض، والله كنت أشرب على
مضجع، عافاك الله،
ولكن خشيت أن يقال ما يقال فتحاملت، ومن فضل ربي أنه أعانني، وأنا لا أصدق نفسي أنني جالس على الكرسي.
يا مرحبا بك.
المقصود أني كنت أتمنى من إخواننا جميعا، إخواننا الصوفيين، كنت أتمنى منهم أن يحضروا ويكون النقاش. استغربت أمس منك عندما قلت لما علموا بعدنان الخلاصة ما جاءوا. طيب نستمر في الحوار. إذن وقع في كتب الصوفية ضلالات وكفريات. العامي أيها الأستاذ الفاضل عمر، هل يستطيع أن يميز بين هذه وهذه؟ تفضل.
قبل أن تقودني وتوجه النقاش، أقول فرقوا بين فرقتين، الصوفية الحقيقة ومن تلبس بهم. من تلبس بهم ومن ترونهم في الشوارع وحول الموالد عين الأضرحة ويأتون من الأعمال ما لا ترضيكم، هؤلاء أنا لا أسميهم صوفية، هؤلاء خزعبلاتية. حتى لا نوجه الاتهام للصوفية ولكتب الصوفية على إطلاقها، يجب أن نحدد أن هنالك فرقة ما زالت على الحق وفرقة انحرفت، فحتى نخرج هذه من هذه.
جميل.
أما العامي ليس مسموحا له أن يدخل إلى التصوف إلا عن طريق الشيخ، فالتصوف سلوك، والسلوك يكون على يد مرب فقيه عالم بالشرع والكتاب والسنة. في طريقنا لا يكون الشيخ شيخا إلا إذا كان فقيها، وإلا لا يوكل إليه تربية المريدين، فهو عاجز عن تربية نفسه فضلا عن تربية غيره.
يا أستاذ الكريم، نقطة البحث كنا منطلقين الآن حتى نحن نحدد، كان الأستاذ الهاشمي الدكتور الفاضل طرح مسألة الآن التصوف وكتب التصوف وأئمة التصوف، فهذه الآن
في ميزان الشريعة.
فهذا محور النقاش وليس محور النقاش كيف يربى العامي أو كيف يدخل في الطريقة الصوفية. فما في مانع تطرح هذا بعدين، وأنا لا أريد أن أسير النقاش.
طيب أنا عندي سؤال. طيب شيخ عمر،
أن العامي إذا قرأ الكتاب،
أيوة، أنا نريد نحدد نقطة البحث، وهذا كما تعلم من الشرع حتى نصل إلى نتيجة. نقطة البحث في كتب التصوف أقررت وبارك الله فيك وهذا من عدلك وإنصافك أن فيها طامات وبلايا، إذن هل يمكن أن ننصح وتنصح العامة بعدم الاقتراب والمسلمين بعدم الاقتراب من هذه الكتب؟
نعم،
جزاك نعم. الله خيرا.
نعم، هذا أنصح العامة عدم اللجوء إلى الكتب، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. إنما يلجأ إلى الشيخ العارف الفقيه.
هذه ليس بحثنا الآن. النقطة الثانية، هل هذه الضلالات والزلات وردت عن الأئمة الكبار أم لم ترد؟
الزلات الكبيرة لم ترد عن الأئمة الكبار الأعلام.
يعني مثلا أنا وددت منك بارك الله فيك أن تذكر بعض الأعلام، هل تعتقد أن ابن عربي هو من الأعلام؟
ابن عربي من الأعلام، ولكن هذا الرجل ظلم تاريخيا.
شيخنا يا حبيبنا عمر، بدنا نمشي احنا خطوة خطوة حتى نجد. الآن ليس بحثنا ظلم أو لا، النقطة الأولى إذا هو من الأعلام. الشيخ أبو حامد الغزالي من الأعلام؟
نعم.
جميل، اسمع لي، أنا سأروي لك الآن بعض هذه العبارات من كتبهم، ثم أنت تقول كيف يمكن أن يصدر هذا من أئمة الأعلام. طيب، هل قال الغزالي نقل أن من رأى أبا يزيد البسطامي، من رأى أبا يزيد البسطامي خير له من أن يرى الله 70 مرة، هل هذه الرواية وردت الإحياء أم لا؟
والله لا أذكر أنها وردت، وإن وردت فإني أنزه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي عن عبارة مثل هذه وقد تكون مدسوسة. هل لديك دليل على أن الكتاب الذي بين يديك هو نفس الكتاب الذي كتبه أبو حامد الغزالي؟
ممتاز، لاحظ سؤالك جميل جدا. إذن ليس عندي دليل أن هذا كتبه أبو حامد الغزالي رحمه الله، وإذن سقط الكتاب جملة وتفصيلة.
لا، هو قال لك هذه الجملة.
لا شيء. هل
دليل؟
لا يسقط الكتاب جملة وتفصيلة.
استاذ يقول لك لا يسقط الكتاب.
يسقط النص الذي لم يثبت.
ها. إذن.
يا سيدي اسمح لي دقيقة واحدة.
خذ دقيقة.
هل نحن إذا وجدنا في كتاب الحديث حديث موضوع نقول فقط الكتاب جملة وتفصيلة؟
اسمع الجواب. أولا نحن مأمورون، وأنا مسرور جدا من هذه الاعتراضات، بهذا نصل إلى الحق، نحن مأمورون بالسنة النبوية، فلا يمكن أن ندعها. واحد. اثنين، قام علماء جهابذة أنت مقر بهم كالبخاري ومسلم وأبو داود والدارقطني وعلي بن المديني إلى غيره، قاموا بالاهتمام بهذا، فلا يمكن لي ولك أن نقول ندع السنة، لكن يمكن لي ولك ولمسلم كتاب فيه كفريات، فيه كفريات مثل هذه الكفرية وغيرها مثل ما سأورد عليك. إذن ممكن ندع الكتاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قبله أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن ما قال ما آتاكم أبو حامد رحمه الله وما آتاكم الإحياء فخذوا، هنا قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
أنا استمعت لك، فهل تسمح لي بدقيقة واحدة؟
لا، انتهي من فكرتي.
لنسمح له.
أنا ما عندي مانع.
لنسمح له بدقيقة.
ما انتهيت من فكرتي دكتور.
طيب أنا طيب يا شيخ عمر، أنا أعود إليك بعد دقيقة.
تسمح لي بدقيقة واحدة؟
لا، أنا أعود إليك وأعطيك أكثر من دقيقة بعد دقيقة. كمل الفكرة في دقيقة حتى نعود إليك.
إذن هناك فرق بين كتاب لم يلزمني الله عز وجل.
هذا يريد أن يتكلم وحده.
لا 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 لا
نسمح لك.
لا أنت ما تسمح له، وأنا أسمح له. أنا شيخ عمر، أنا متعهد لك بأن نعود إليك بعد 60 ثانية. الآن
أنا أقول له كلمة واحدة.
طيب كلمة واحدة هات لها.
هو قال أول ما بدأنا الحلقة قال كل شيء يوزن بالكتاب والسنة. أقول زد هذه الكلمة بالكتاب والسنة، إن لم توافق الكتاب والسنة فاطرحها ونزه عنها عالم من علماء المسلمين.
هذا هو الواجب في حسن الظن، مسلم معك، لكن ليست هذه بارك الله فيك نقطة البحث. نقطة البحث لما اعترضت على إسقاط الكتاب بالسنة، فالسنة شيء لا يمكن أن تسقط ومن أسقطها كافر، لكن من استراح من الإحياء ومن هذه الألفاظ، من استراح بالإحياء ومن هذه الألفاظ
يا أخي لا تهوز الألفاظ. أنا ما قاطعت يا أخي، لا تهوز الألفاظ.
يا أستاذ عمر
أنا قلت لك نسقط حديثا موضوعا
يا أستاذ عمر،
أنا نسقط كتب السنة الله يرضى عليك.
يا أستاذ عمر أنا ما قاطعتك، صدقني ما قاطعتك، انتهي من الفكرة وقل ماشي. الآن يمكن إذا وجدنا في كتاب فيه شبهة، فيه يقول إن إثارة وجد المريد عن طريق الأغاني وعن طريق الأناشيد أفضل من إثارة الوجد بالقرآن بسبعة أوجه. هناك كثير كما تعلم. الخلاصة كتاب فيه شبهة، كتاب فيه
ولكن
شبهة.
هذا ليس، ولكن شيخ عدنان رضي الله عنك
وعنك وعن المسلمين
آمين، وعن الشيخ عمر معنا وله المشاهدين كلهم. نحن الآن موضوعنا كما تعلم ليس كتاب أبو حامد الغزالي بأن نسقطه أو لا نسقطه، نحن موضوعنا التصوف في ميزان الشريعة. سألتك السؤال الرئيسي الأول، قلت لك لنبدأ بوضع التصوف في ميزان الشريعة. أين اعتراضاتك أنت مثلا على التصوف؟ لنحددها مسألة مسألة. هناك من الإخوان من يقول أنه يعترض على ما يظنه تبني من الصوفية لعقيدة وحدة الوجود ولعقيدة الحلول والاتحاد ولكلامهم عن النور المحمدي
جميل،
وأن الكون خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، ويرى أنهم يعني يستخدمون عبارات في احترام النبي عليه الصلاة والسلام تصل به حد التأليه وتنسب له ما لم ينسبه له القرآن، ويرى بعض أنهم يعبدون الله بطريقة لم يقرؤوها في السيرة ولا في السنة ولا في القرآن الكريم، وأنهم يقومون الحضرات والحلقات الرقص أو الذكر في حالة الرقص، ويرى أن هذه مما لا تستساغ من عابد ذاكر. أنت وين اعتراضاتك؟ خلنا نأخذ نقطة نقطة. والشيخ عمر مدام معنا، إن كان مدافعا عن تلك المسألة شرح وجهة نظره فيها، وإن كان معترفا بأنها مخالفة للشريعة تجاوزنا لغيره،
هذا فعل.
أو وجدنا من يدافع عنها فحاورته واختلفت.
لابد من الأستاذ الفاضل أن يحدد لي الآن مراجع الصوفية، لأنه ربما أنتقد الآن كتاب يقول أنا لا أؤمن بهذا المرجع. فالمطلوب الآن من الأستاذ يمثل التيار الصوفي أن يقول مراجعنا هي هي
مراجعهم القرآن والسنة. أليس كذلك يا شيخ؟
نعم يا سيدي.
القرآن والقرآن الكريم.
أتكلم أنا نفسي وأعلنها على الملأ. نعم. مرجعي الكتاب والسنة.
طيب، قلنا المرجع الكتاب والسنة، هذا لا خلاف وهذا كلام عام.
فهل لديك اعتراض محدد؟
أستطيع أن أرد على كل سؤال من الذي ذكرته.
أوكي، هل لديك اعتراض أول تبدأ به؟
كيف أعترض على الكتاب والسنة؟
لا 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 أبدا، لا لا اعتراض على التصوف. أين وجوه اعتراضك؟
نسأله السؤال الآن، هل الكتاب والسنة الآن هو ما أقر نريد أن مراجع لهم هم يشكلون؟
قال لك ابن عربي أبو حمد الغزالي.
طيب،
ذكر هذين
كتبه الإمام مراجع.
الإمام الجنيد ذكروا إيه؟ الإمام عبد القادر الجيلاني
إيه؟
هو الجيلاني ولا الكيلاني ولا الجيلاني؟
لا، هذه
في المغرب العربي يقول الجيلاني.
أي واحد، كل واحد. طيب، الشاميون بيقول بالكاف وبعضهم بيقول بالجيم. نحن لا نستطيع أن ننتقد فكرا إلا بعد بيان مراجعه ومبادئه. أما أن يقول الكتاب والسنة فكل الطوائف تقول الكتاب والسنة، فما حصلنا شيئا إطلاقا. ينبغي أن هو يحدد الآن، هل كتب هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم مثل ابن عربي وأبي حامد الغزالي وما شابههم، هل كتبهم تعتبر مرجعا للتصوف؟ تفضل يا أستاذ عمر.
أما عن كتب الشيخ محي الدين ابن العربي فقد ثبت أنه كتبه زورت وأدخل عليها شيء كثير، وقد وجدت نسخة جديدة للفتوحات المكية في إسبانيا ليس فيها شيء من الوحدة الوجود والحلول والاتحاد. أما كتب أبو حامد الغزالي فهي صحيحة، وبعض إن كان في بعضها دخل مثل العبارة التي قالها فهذه أطرحها، وأبو حامد الغزالي مثله مثل أي محدث وعالم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. أبو حامد الغزالي كتبه معتمدة، أما كتب الشيخ محي الدين ابن العربي فلا أنصح أحدا بقراءتها لأنها مدخولة، وكذلك كتب الشيخ عبد الوهاب الشعراني لأنها مدخولة، وبعض الكتب للسيد عبد القادر الجيلاني مثل سأتذكره بعد قليل أيضا مدخول، فيها أحاديث ضعيفة لا يليق أن ننسب إلى علماء من علماء المسلمين أنهم كتبوها.
بالنسبة للحلاج، هل هو عند الصوفية معتبر هل يعتبر علما من أعلامهم أم لا؟
الحلاج جعل علما من الأعلام، كانت له شطحات مخالفة للشريعة استوجبت إقامة الحد عليه. ولو كنت أنا ممن سمع هذا القول لأمرت بإقامة الحد عليه، لأن ظاهر الشرع لا ينبغي أن يخالف حتى وإن كان في حال السكر، مع أن ابن تيمية قال إن إذا صدرت شطحة أو هفوة من رجل وهو في حالة السكر الشديد الذي لا يتمالك فيها أعصابه فإنه لا يكون خارج الحكم.
إذن أنت يعني أنت صوفي متطور، يعني سوف تجد مساحة الاتفاق كثيرة بينك وبينك.
النقطة الأساس الآن الحمد لله بإقراره كهو الآن المناظر أنها سقطت كتب ابن عربي، وكتب ابن عربي هي مرجع ليس عنده. أنا رجل عايش في بين الطرق الصوفية وهي ما تزال كتبا معتمدة عندهم في طرقهم، ومن عدله أسقطها، لأنه لا يمكن لمسلم ولا يمكن لعامي أن يقبل هذه الكتب جملة ولا تفصيلا، لا جملة ولا تفصيل إطلاقا، لأنه إذا ذكر بعض الأمور التي فيها خير فما فيها من البلاء وما فيها من الرزايا لا يمكن لمسلم أن يقبل ذلك. لكن لماذا يصر، دعنا من الأستاذ لأنه كلامنا نحن في التصوف بعامة، يصر المتصوفة على قراءة هذه الكتب وعلى نشرها بين العباد؟ نأتي إلى مرجعه كتاب إحياء علوم الدين.
أنت هل يعني الآن هل هذا هو منحى حديثك الليلة؟ يعني أنا سألتك عن الصوفية في ميزان الشريعة.
أي صوفية؟ هناك صوفية الشيخ عمر، هناك 700 طريقة صوفية. كيف أتكلم عن الصوفية؟ لابد لي من مرجع.
هل تحب أن تركز على بعض
طبعاً الرئيسية عندنا
ثم نراها بعض يعني مداخلاتك الرئيسية ثم نبحث؟ قد تكون موجودة عند أكثر من شخص، قد تكون موجودة عند غزالي، عند الحلاج، عند العربي، عند معاصرين.
نعم،
فنحدد وجه الاعتراض ثم نرى. نعم يا أخي شيخ عمر،
هل تسمح لي دقيقتين؟
تفضل خذ.
تسمح لي دقيقتين أريحك من هذه المسألة؟
تفضل
يا سيدي. ما يؤخذ على التصوف اليوم أنا كتبته في كتابي. أما الذكر بالرقص فهذا غير مقبول وليس من السنة دي شيء. ثانيا، ذكر الله بأسماء غير أسمائه الواردة وبلفظها وعدم الإلحاد في لفظها، كأن يقول هذه لا تقبل. ثانيا، ثالثا، أن من يقول بالحلول والاتحاد فهو على خطر عظيم، أنا أخشى أن أكثر الناس، أو من يقول بوحدة الوجود فهو على خطر عظيم قد يصل إلى الكفر. هذه المسائل كلها من فلسفة التصوف وليست من التصوف. التصوف الذي أعرفه هو سلوك وليس علم.
أنت الآن سلفي،
رجع إلى يعني نقطة المسألة.
أنا رجعت إلى أسئلتك أيها السؤال.
لا صح، أنت طلعت سلفي، طلعت يعني عادي، ما في
وين ما في مشكلة بيني وبينه.
طب وين صوفيتك؟
أنا تخصصي الصوفية، أذكر الله بقلبي. أنا
طب وين صوفيتك؟ هذيك مش صوفية، هذيك ذكر الله. لحظة بس، يعني ذكر، اسمح لي شيخ عمر، ذكر الله تعالى هذا يعني أمر كل مؤمن، كل مسلم يعني معروف.
نعم،
بعد مثلا بعد الصلاة المفروضة هناك أذكار. نعم، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمور النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني في حاجات معروفة ومنصوح بها، والاستغفار وطرق والحمد لله على نعمه وطرقها. إنما نحن نتحدث الآن مثلا ويشاهدنا عدد معتبر من المسلمين الذين سيقومون بعد هذا البرنامج في حلقة من الحلقات، سينشدون أنشيد عذبة هكذا حلوة، صلى الله عليك يا نور، يا نور كل المنازل، يا نور من في المنازل. ثم فجأة اسمعني، ثم فجأة يعطي المقدم تبع الحلقة أو الشيخ إشارة، فيقوم الإخوان المؤمنون هؤلاء ويبدأ الرقص.
أسألني هي سؤال واحد واحد وأجيبك عليه.
أنا أقول لك يعني، فنحن الآن نزيد نعرف شوية، ندخل في هذا العالم نعرفه على حقيقته.
مرحبا.
أنا طبعا خايف أنك أنت الآن يعني صوفية، كثير من الصوفية لن يقبلوا بك. فأنت الآن سلفي تقول اذكر الله يعني زيادة، ولكن صوفية كلها ترفضها.
لي سؤال الأستاذ، يا أستاذ عمر، يا أستاذ عمر،
طريقة الذكر عندنا، طريقة الذكر عندنا يا سيدي
تفضل
عندنا هي نحن جلوس ونحن جلوس. النقشبندية ذكرهم ذكر قلبي، أي يذكر الله في قلبه، لأن هنالك حديث أن الذكر القلبي يفضل الجهري 70 ضعفا. أما الطرق الأخرى التي تتلفظ بها فلا بأس في ذلك إذا لم يرافق ذلك شيء من الرقص المخل. أما التمايل كتمايل الشجر البسيط فلا بأس به. أما الإتيان بحركات لا تليق بالمؤمن أو لا يمكن أن نتصور أنها صدرت من صحابي جليل فغير مقبولة.
طيب،
وكتبت هذا في كتابي. طيب، حتى الألفاظ يجب أن تكون واضحة، ولا يهتز الإنسان بحيث يختل الاسم، يجب أن يخرج اسم الله كما هو الله.
طيب أستاذ عمر،
أما الأناشيد الدينية فلا بأس بها.
ليش هذا بحث؟
نحن احنا جايين
هنا بعد الان،
لا باس بها. شيخ عمر
ليس بحث،
انا اعطيتك الفرصه مره من بعد مره وكررها المره اخرى.
طيب
لماذا لا تقدم، يعني انا قلت لك التصوف في ميزان الشريعه، لماذا لا تقول المتصوفه اخطاوا في هذه المساله ونبحث على ذلك من قال بها؟
جميل.
ونتشاور فيها. طيب. ومع السادة المشاهدين.
لكن هو لما تكلم بعد سؤالك عرض شبهات، فمثلا أتى بحديث غير صحيح فلا يجوز لي أن أذكر.
إلى ما تشير؟
قال أن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان 70 مرة. أطالب الآن، وهذه قضية عند التصوف، أنه متصوفة يروون الأحاديث بدون تثبت وكما فعل الغزالي في إحياء علوم الدين، أورد مئات الحديث قال عنها علماء الشريعة لا أصل لها، لا وجود لها موضوعة. أطالبك يا أستاذ عمر، وأنت ممن أمرك الله بالتثبت وبخاصة بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعطيني هذا الحديث أين هو ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان 70 مرة.
يا سيد الفاضل، قبل 10 دقائق من بداية البرنامج اتصلوا بي وأخبروني أنني سأقابلك، ولم يخبروني مثلك قبل أسبوع وتحضر إلى لندن. هل تريد مني دليل سند حديث الآن من الذاكرة؟
أما هذه فجوابها عندي. الأمر يا شيخ عمر عبد الله كامل حفظك الله ورعاك، أننا دعونا غيرك من المشايخ من مكة المكرمة، وتحدثت شخصيا مع الشيخ الذي لا أود أن أذكر اسمه الآن، ووافق على القدوم، فنحن قلنا خلاص، يعني بالإضافة إلى أني تحدثت إلى رمز آخر مشهور ومعلوم، ولكنه اعتذر عن مناظرة الشيخ عدنان واقترح أسماء أخرى لم يكن بوسعنا أن نرتب هذه الأسماء. طيب، فالذي حصل أن هناك من اتصل بنا وقال ما دام مقعد الصوفية فارغا شاغرا لم يشغل أحد، إنني أرشح لكم نصيحة، الشيخ عمر عبد الله كامل وهذا هاتفه، أرجو أن تتصلوا به لأننا نثق به ولأنه مهتم بأمر التصوف. فاتصلنا تقبلا للنصيحة، وإلا إن أردت أن تشرفنا بكرة في لندن، الطيارة تطلع من جدة الساعة يمكن 2 الفجر ولا حاجة، وإحنا نكون سعداء بحضرتك بكرة إن شاء الله تكون عندنا، أو لا. حتى طيارة 11:30 إذا في التأشيرة جاهزة، أنا من بكرة نعطيك الكرسي في الندوة هذه.
أستاذ عمر، المسألة ليست أنها مفاجأة، بحيث أنت قررت سلوكا معينا بناء على هذا الحديث، فمثل هذا ما ينبغي أن يغيب عن ذهنك، لأن أصل ذكرك مبني على هذا. ثم هذا الحديث باطل، والذي وسترى أن علماء الشريعة قالوا ببطلانه، وأول دليل على بطلانه من كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فالمفسرون فسروا ذلك على أنه الذكر وعلى أنه قراءة القرآن، فإذا الله عم يقول لك لا تجهر ولا تخافت.
ما ثم بآية من القرآن واذكر الله تضرعا وخفية.
صحيح، لكن الخفية لا تعني، عفوا، نحن لا ننكر أن يذكر الله ويخشى الإنسان ربه في قلبه، لكن خفية لا تعني أنك لا تذكره بلسانك، يعني لا تجهد به.
بالله، هذا فهمك وليس فهم كل الناس.
هذا الخفية، اذكر خفية.
هل فهمك ملزما لي؟
الخفية عدم الجهر. طيب ما رأيك أن تفتح تفسير ابن كثير وتفسير الطبري والقرطبي لترى أن خفية لا تعني الذكر في القلب فقط، وإنما الذكر بالقلب واللسان.
لو فتحت تفاسير أهل الأرض كلهم أنا عربي وأعرف الخفية.
لا، هذه حيدة يا أستاذ الكريم. الآن تقول أنت استقللت الآن على الأمة، اتفقنا الكتاب والسنة وعلماء الأمة، فذكرت لك ابن جرير وهو من أئمة المفسرين، ذكرت لك ابن كثير، ذكرت لك القرطبي الشوكان. لا، الآن أنت بارك الله فيك خرجت عن الميزان الذي اتفقنا
عليه. خرجت عن الميزان، أنت أضفت إلى الميزان.
نعم
أعطيني واحد من أئمة الإسلام فسروا تفسيرك. تفضل.
طيب ما رأيك بالحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؟
نحن قلنا لك لا ننكر الذكر والخشية بالقلب، ولكن أوردت عن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبنا وسيدنا وسيدك حديث: وأنت تعلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وأنا أعيذك أن تتعمد. لكن هذا الحديث الذي أصل
لا، ولا تخرج بالنقاش حول حديث واحد سآتيك بسنده غدا، أرسله بالفاكس إن شاء الله.
خلاص وافقنا.
أما أن تتعبني وأتعبك
وأبدأ بي،
أنا لا أريد مشاغبة، لسنا في برنامج الاتجاه المعاكس يا رجل.
طيب أنت تقول،
طب ما رأيكم، ما رأيكم؟
أنا سأبدأ أنا
في مثلا موضوع موضوع ذكر الله خفية، موضوع ذكر الله يعني بالقلب. هو ذكر لك الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هل تحب مثلا أن نسلط الضوء على هذه النقطة، أو أنت عندك في الترتيب نقاط أهم؟
لا لا، فينا أهم. إنما أنا أريد أن أجيبك عن سؤالك. الأستاذ أقر أن كتب الصوفية مدخول بها ومدخول
بعضها.
إيه بعضها؟ إذن نحن الأمة تستغني إذن عن هذه الكتب التي فيها هذه الضلالات. الأمة إذن بغنى. هذه واحدة. اثنين، ما دام يقول هناك تصوف هو اعترف أنه دخل عليه، إذا لماذا يترك لفظ الكتاب والسنة في الزهد ويلتزم، لاحظ، ويلتزم بلفظ التصوف الذي في شبهة؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. لماذا؟ لماذا نهى الصحابة عن كلمة عربية فصحى؟ لأن صار فيها لبس بينها وبين كلمة اليهود وغيرهم، صار فيها لبس. إذن النبي الله نهاهم عن كلمة، فمن باب أولى في كلمة ما تضر كثيرا مثل ما تضر العقيدة. كتب التصوف الآن سنوري لك فيها طامات، فإذا نستغني
لا
عنها.
هذه نصلها بعد أن نعرض أوجه اعتراضاتك. لا يمكن أن نبدأ في بداية القصة
ثلاث أسباب
ونصادر على المطلوب ونقول للرجل تخلى عن الصوفية، لأن الصوفية أيضا فيها منهج تاني مهم.
لحظة
يا شيخ عمر، لحظة لحظة يا شيخ عمر.
النقطة الأولى،
لحظة، المتصوف الذي يسمعنا الآن والسيد والأخ المشاهد الذي لا، أو المشاهدة الكريمة التي لا تعرف الأمر، المتصوف أصلا يبدأ طريقه، يسلك هذا الطريق بأن يلتزم شيخا، وهذا الشيخ يقوده في المدارج، مدارج هذا الطريق المفضي إن شاء الله إلى محبة الله ومرضاته، يعلمه الذكر ويهتم بقلبه، يعني هو طبيب القلب، مش بالمعنى المادي ولكن بالمعنى الروحي. ولذلك هو التصوف بالنسبة له ليس فقط أمرا ثانويا، هو سلوك حياة، ولا يمكن أن تقنعه بأن يتخلى عنها إلا إذا أثبت في هذه الليلة والليالي المقبلة اعتراضات حقيقية كبيرة فيها مسافة حقيقية عن الشريعة وعن توجيهات الدين.
طيب.
فهل تود أن تعرض الآن مرة تبدأ بموضوع معين؟
نعم. هناك خمس أسس عند الصوفية سببت هذا البلاء عندهم.
هات ورينا الخمسة أسس.
المسألة الأولى عدم فهمهم لمسألة العبودية وتوحيد الألوهية، أدى بهم إلى الوقوع في الشركيات والطامات والكفريات. اثنين، طبعا سنأتي بالأدلة بالتفصيل وبالمراجع. اثنين، عدم فهمهم لقضية الاتباع التي أمر الله عز وجل بها بالقرآن الكريم أدى بهم إلى الابتداع. القضية الثانية الثالثة، فقدوا مفهوم الدليل ومعنى الدليل. والدليل بالإسلام أيها المسلمون جميعا هو كالسور وكالباب للبيت، فإذا كسر هذا السور وكسر هذا الباب استطاع أي لص أن يدخل في هذا. فقدوا معنى الدليل، ولذلك يقول في شريط عندي لأن ليس بحث، يقول: رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: كل من كان من جماعتك دخل الجنة. ومسجل عندي هنا. هو فقط معنى الدليل وأحل بدل الدليل المنام البكاء، يعني العامة تعرف يتأثرون بالبكاء، فيأتي الصوفي يبكي فيتأثر العامة، ما يفرق بين الدليل وبين التزيين. مثلا يأتون عندنا، وخاصة في بلاد الشام للأسف، يضربون نفسهم بالشيش، وعندي صور ستعرض هذه كلها لكن الآن ليس وقته، يضربون نفسهم بالشيش والسكاكين ويخرجون غائطه، الشيخ يخرج غائطه من معنه ويأكله، الآن الصورة موجودة، يأكل المريض غائط الشيخ والصور موجودة الآن، ثم
لأنه ما فهم معنى الدليل، خلط بين الدليل والتسجيل، فظن العامي أن البكاء دليل وأن الوجد دليل وأن المنام دليل وأن لفة الشيخ دليل ولحية الشيخ دليل، فضيعوا. وكما قال سلفنا: من فقد الدليل ضل السبيل. هذه النقطة الثالثة.
الرابعة.
النقطة الرابعة: اضطراب خطير وفوضى في المرجعية. فنحن لا نعرف مرجعنا عبد القادر الكيلاني أو غيره، لأنه أول ما يلقن بعض الصوفيين حتى لا نتهم يقول له: لا تعترض فتنطرد. أوب، الله، هذه ما سمعناها على الأنبياء. ورجل وقف أمام عمر، ورجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله الذي بعثك، الله الذي خلق السماوات والأرض هو الذي بعثك، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم اليمين. بينما نجد نحن عند بعض الصوفية فقدان للمرجعية. فكما قلت بالأمس: كن بين يدي الشيخ كالميت على المغتسل، ما تتحرك ولا تتكلم، لا تعترض فتنطرد. من قال هذه سمعتها وحضرت دروسهم وجلست في مجالسهم وحضراتهم، نقولها من سماع أذن. قالوا: من قال للشيخ لما ما أفلح. إذن فقدان الدليل. وهنا سأورد لك في أم كتبهم، يعني أي والله ما أبغى أذكر أمام الناس، والله بيستحي، يقول: كان الشيخ يفعل بالحمارة أمام التلاميذ، واللي يعترض يتبسمر، اللي يعترض يتبسمر. هي موجودة الآن.
بلاش. أنا جايك شيخ عمر، جايك. خلي كمل النقطة الخامسة وجايك، يكمل النقطة الخامسة وأنا جايك.
الاضطراب كنا في المرجعية، تارة يقولون كتاب والسنة، ثم يأتي الشيخ ليسقط الكتاب والسنة. الأمر الخامس هذا كرئيسي، مسألة كله أدى إلى القول بوحدة الوجود والنور المحمدي إلى عزل. اضطراب في المنهجية، هؤلاء ذكرهم كذا، هؤلاء ذكرهم رقص، هؤلاء ذكرهم تطفي الضوء، هؤلاء ذكرهم رجال ونساء، هؤلاء ذكرهم قلبي. هذه اضطراب المنهجية يدل على اضطرابهم لا على اضطراب الشريعة. طيب. ثم هم يضللون بعضهم، يعني القادرية يضلل كذا ويضلل كذا إلى غريبة. طيب. هذه الأمور الخمسة ولدت خمسة.
طيب شيخ عمر، أعطيني بس ملاحظات أولية على هذه الاعتراضات ونأخذها واحد واحد.
أولا، ادعى أن الصوفية كلهم لم يفرقوا بين توحيد الربوبية والألوهية.
هذا أظن قلت له بعضهم.
وهذا كلام
قال في كل شيء، قال بعضهم، قال بعضهم في بعض في كل شيء.
بعضهم. لا يحكم بالبعض على الكل يا سيدي.
ما حكم؟
كما أن في الصوفية من لا يفهم هذه، في السلفية من لا يفهم هذه. فلا تطالب الناس أن يكونوا سواسية. أنا من المعترفين بأن دخل على التصوف شيء كثير من الخطأ، وانتقدته في كتبي. ثانيا، قوله عدم فهم معنى الاتباع، فهو اتهام لجزء من فقهاء المسلمين وهم شيوخ الطرق بأنهم لا يفهمون الاتباع. أنا قلت لك أن شرط من شروطنا الطريقة النقشبندية عدد أعدادها 120 مليون، لا بد أن يكون شيخهم فقيها، فهل نتهمه بعدم الاتباع؟ فقد معنى الدليل. من قال أن المنام دليلا؟ المنام دليل على رأيه وليس لغيره. وأما أنا فقد كتبت في كتابي: لا تجعل نفسك كالميت بين المغسل إلا بين كتاب الله وسنة رسوله.
هذا يا شيخ عمر،
خلقه فلا تتبعه
يا شيخ عمر،
خرج عن كتاب السنة.
يا شيخ عمر،
نعم،
صراحة شديدة، يعني هذا قد يكون من أثر الدعوات الإصلاحية المعاصرة فيك وفي متصوفين مثلك، لأنه كلامك هذا يدل على أن الانتقادات كثير من علماء الإسلام للشطط وانحراف التصوف في أمور كثيرة خلاك أنت تقول مثلا للصوفي لا تقول
لا إله إلا هو ما
هو الذي جعلك تقول لا هو الذي جعلك تقول في كتابك للمريد لا تكن كالميت بين يدي المغسلين لكن الواقع الموجود والمنتشر
هل موجود أم غير موجود
أن الأمر على خلاف ما تقول أنت الآن لأنك عايش في المملكة فيما يبدو
هذا موجود
متأثر بالدعوة السلفية المنتشرة فجعلتك تهذب الكثير من الطرح الصوفي لكن قبل أن أسترسل معك ومع الشيخ عدنان
لحظة بس أرجوك السلفية ما أسكت يقول أعطيني أستاذ عمر الله يحفظك ويبارك فيك ويوفقنا تقول أن لما تكلمت عن مسألة الشطحات وعدم فهم العبودية والألوهية فقلت حتى السلفيين لا يخلون من ذلك هل يمكن أن تدلني على كتاب لأهل السنة والجماعة وما شئت أن تسميهم السلفيين كتاب أو شخص عالم منهم أتى بشركين فضل واحد بس من كل الأمة وخاصة أنت تعيش في هذه البيئة
لا إله إلا الله نعم يبرئ السلفيين كلهم وكأنهم منزلون من السماء
لا ليس هذا ليس سؤال
ليس فيهم عوام وليس فيهم
يا أستاذنا الفاضل
يا رجل اتق الله أنا قلت السلفيين
الله يحفظك
ولم أقل علماء سلفيين يا رجل
لا العوام العوام أسألك أنت تعيش بين عوام وأنا أعيش بين هؤلاء العوام هل رأيت من هؤلاء العوام أنت اتهمت وعليك البينة أو تتراجع ما في شيء تراجع
نعم رأيت من العوام من أعلمهم
طيب لا لا وقد لا يحسن الصلاة سألتك في قضية توحيد الألوهية هل رأيت عاميا من بلدك من أهل السنة والجماعة وقع في شرك
الآن تدخل من سؤال إلى سؤال
لا أنت اتهمت فإما
طيب يا شيخ عمر اسمعني شيخ عمر الله يرضى عليك شيخ عمر وشيخ عدنان
طيب
الأخ الدكتور والأخ الأستاذ الطيب مولاي الطيب العلوي في باريس أود أن أعطيه فرصة ليعلق على ما سمع منكما ونحن ما زلنا نحاول أن نعرض الأوجه التي يؤاخذ منها المتصوفة لنضعها في ميزان الشريعة يا أخي الطيب ما رأيك في هذه المسألة
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا يبدو أن الشيخ الجليل عدنان يفرض منهجيته في الموضوع فبالأمس اتفقنا على وضع حد للتصوف تعريفه واتفقنا على أن التصوف هو علم المحاسبة والمراقبة واتفقنا على أن ابن تيمية شيخ الإسلام أنه ولا أعتقد أن سلفيا بعد ابن تيمية سيصل إلى فهم الإسلام السني السلفي كما فهمه ابن تيمية هذا الشيخ الجليل في دراسته للصوفية منذ أن كانوا مجرد زهاد إلى أن أتى الإمام الجنيد إمام الطائفة وقعد لهذا العلم ووضع له قواعده اعترف به ولم ينتقده ولم يقل فيه ما يقول شيخنا الفاضل هذا أولا ثانيا سؤالك عن الطرق الصوفية الأخ الذي تحاورنا والشيخ عمر
نعم
هو يتحدث باسم طائفة قليلة في عند الصوفة في العالم الإسلامي فالنقشبندية لا يمثلون المتصوف في العالم كله هذا أولا ثانيا عندما يدخل الشيخ عمر في مجادلة مع شيخنا الجليل الذي يعرفه جيدا أنه ملم بظاهر الكتاب والسنة أنه عالم في الشريعة فلا يجب أن ينزلق معه في إثبات بعض الجزئيات في التصوف عن طريق ظاهر الكتاب والسنة فإن هذا ليس في مصلحة المتصوف على التصوف
المتصوف يعتمدون على الباطن أو التفسير الباطن
لا أنا ساتيك لا تقولين ما لا ساتيك أنا ساتيك دكتور هاشمي
نعم أخوي
فبما أن أرجع المرجعية قول المرجعية مرجعات المتصوفة نعم ابن العربي الحاتمي ولكن إذا كان مطلعا على كتبهم بالرغم من الشيخ عمر يحاول أن يتملص من هذه المرجعية فلا يمكن فهم ابن عربي إلا بابن عربي. وأكبر متخصصين في ابن عربي فعندهم المتخصص الذي هو في سورة معروف الدكتور عثمان يحيى، وهناك أوري كوربان صاحب دائرة المعارف الإسلامية. ابن عندي هنا وأعطي المرجع إذا أرى المرجعيات. إذا اطلع على رسالة القدس في محاسبة النفس لابن عربي فإنه يقول في الرقص والسماع والشطح والحلول لا يقوله ابن تيمية. فابن عربي يعتبر السمع والرقص والشطح والسماع من عمل البطالة. وعندما ذهب ابن عربي إلى الشرق وجد تصوفا يختلف عن التصوف الذي نعرفه المغرب، ولا بد أن ندخل لأنه يبدو أن الشيخ خرجي لا يعرف شيء إطلاقا عن التصوف المغرب. وأعود إلى الطرق الأخرى، أكبر الطرق في العالم الإسلامي هي القادرية ولكن تليها الشاذلية. وأما ما يسميه شيخنا الجليل بالفرق فليس في التصوف فرق، فالشاذلية لهم سلسلات ولهم طوائف، وقاعدتهم ومرجعيتهم هو عبد السلام ابن مشيش الذي أوجد التصوف السني السلفي، وتلميذه الحسن الشاذلي أدعه في العالم الإسلامي كله إلى ماليزيا. ونقد الصوفية، الصوفية نقدوا أنفسهم بأنفسهم. وأعطيك مرجعين، أعطيك كما قلت لك بالأمس عمدة المريد الشيخ المغربي الشيخ أحمد زروق البرنوسي الذي طريقته معروفة حتى في الحجاز. هذا أكثر متشدد على المتصوفة من خارج التصوف. ولكن منهجيتي أنا، وضعنا حد للتصوف، الآن ندخل في موضوع التصوف، ما هي تخصصه، ما هي منهجيته، ما هي المجال الذي يتحرك فيه. الصوفية يدعون أنهم تخصصوا في النفس في معارجها. ولا أظن أن وشيخنا الجليل شيخ عدنان يريد أن ينكر شيئا، أن كتابات التصوف أكثر من أن تحصى، وما كتب في التصوف في لغات العالم الإسلامي من أردية وتركية وفارسية وعربية أكثر من أن تحصى. ولذا إذا كان يطالب المرجع عليه أن يعطينا، عندما يقول أبو حامد غزالي لا يوجد في إحياء علوم الدين أو في المركز من الضلال أن ما قاله شيخنا الجليل حول أنه من رأى
البسطامي
لا يوجد. وإذا كان فلنحترم المنهجية ويعطينا الصفحة والرقم ونناقش.
طيب.
ثالثا منهجه في الانتقائية، عندما نبدأ نضيف هذا، الانتقائية في هذا المجال هي تضر بالموضوع وتضر بالبرنامج كله، لأن المتصوفة عرفوا أنفسهم بأنفسهم، فإذا كانت الحجج خارج التصوف من الكتاب والسنة فليعرضها، وإلا فإن المتصوف أنفسهم ينفون ما يقوله هو من الشطح والتواجد وغيره.
طيب لو
مستعد أن أعطيه الدليل إذا أراد.
بالنسبة لفكرة الحلول والاتحاد وفكرة وحدة الوجود كأصل فلسفي كأصل معرفي كأصل عقدي عند ابن عربي وعند الصوفية، ما إلى أي مدى تشعر أن الفرق الصوفية؟ كمل سؤالي واجبني. بحسب دراساتك العلمية أخي الطيب، إلى أي مدى ترى أن الفرق الصوفية مجمعة أو متفقة على هذه المسألة؟
سؤالك موجه إلي أنا.
موجه لك أنت. نعم.
نعم. أولا الحلول اتحاد هذا كلام منحول على ابن عربي، وهو ينفي نفسه بنفسه. وإذا أراد الشيخ عدنان فليرجع إلى الرسائل ابن عربي، وهي رسائل موجهة إلى الصوفية وأكثر من المغرب العربي. وفي قاموس وضع هو بنفسه قاموس مصطلحات الصوفية ينفي الشطح لأن لا ينسى الشيخ عدنان بأن الصوفية أنفسهم حددوا التصوفي الصوفي السالك والصوفي المجدوب. والصوفي المجدوب بالشطح والذي يتلدد بالسماع والرقص ومرفوض من داخل التصوف، لأن هذه مسألة محسوبة في هذا المجال. وأما الاتحاد فلا يقول بصوفي. أعطيك مثال، لسان حال الطريقة الشاذلية هو الشيخ ابن عطاء الله السكندري، وكتابه المشهور في التصوف الذي له حواشي كثيرة جدا الذي يسمى بحكم ابن عطاء الله، لا يوجد فيه شطح، حتى أن ابن عطاء الله يرفض ابن عربي. لماذا؟ قش ابن عربي لا يفهم، كتاباته كلها أسرار وكلها ألغاز، ولذلك الصوفية أنفسهم يحذرون المبتدئين والذين لا علم لهم باللغة ولا علم بالفلسفة أن يقربوها. ولكن أبو حامد الغزالي رحمه الله ورضي الله عنه بسط التصوف في إحياء علوم الدين، وأخذ كل المسائل الشرعية وسماها بالآداب، آداب السلوك، آداب الصيام، آداب الصلاة، آداب الحج، آداب العمرة، آداب الزواج، آداب الحديث، آداب المريض، وهكذا. فلا يقول وأما طريقته بما أنه هناك هنة من الهنات إذن فلنسخ هذه الكتب، هذا ليس من العلم في شيء، ليس من العلم في شيء. وإذا كان فما حجته؟ وأطالب أنا أن يأتيني بالحجة من المراجع التي يذكرها ونناقش في ذلك إذا أراد.
يا أخي طيب،
نعم،
ابن تيمية كما تعلم يعني عنده، نعم، أنت أشرت إليه أكثر من مرة، هو صحيح يقول أن ابن عربي، نعم، يلاحظ أن ابن عربي إلى حد ما كان يقول مقالة ابن عربي مع كونها كفرا هو أقربهم إلى الإسلام لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد، ولأنه لا يثبت على الاتحاد، يعني القول بالاتحاد ثبات غيره، بل هو هائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى، والله أعلم بما مات عليه. ولكن من الأمور المنهجية التي رد عليها ابن تيمية، وابن عربي كما ترى يعني اسم وعلم مهم في تاريخ التصوف، لا يمكن أن نتجاهله أو نحيده أو نهمشه أو نقلل من شأنه بكلمة. يقول ابن تيمية إن جماع أمر صاحب الفصوص، يعني ابن عربي وذويه، هدم أصول الإيمان الثلاثة. اسمعني بالله، وطي صوت التلفزيون شوية، اسمعني من التليفون حتى لأنه قاعد نسمع في صوتي مكرر عندك. يقول ابن تيمية فإن أصول الإيمان، الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر، فأما الإيمان بالله فزعموا أن وجوده وجود العالم ليس للعالم، أن وجوده وجود العالم ليس للعالم صانع غير العالم. طبعا كلام فلسفي كثير، أقول للسادة المشاهدين نصبروا علينا، نحاول نوصل للجوهر بعد شوي. وأما الرسول فزعموا أنهم أعلم بالله منه ومن جميع الرسل، ومنهم من يأخذ العلم بالله الذي هو التعطيل ووحدة الوجود من مشكاته، وهذا تعريض لمشكات الأنوار بتاع الذي ألفه حجة الإسلام الغزالي، وأنهم يساوونه، يساوون النبي يعني في أخذ العلم بالشريعة عن الله. وأما الإيمان باليوم الآخر فقد قال ابن عربي، قال هالبيتين: فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وبالوعيد الحق عين تعاين، وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم يباين. وهذا يقول ابن تيمية، اصبر معي شوية، يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال: إن النار تصير لأهلها طيعة نارية يتمتعون بها، وحينئذ فلا خوف ولا محذور ولا عذاب لأنه مستعذب. ويقول الشيخ أبو زهرة، الإمام محمد أبو زهرة، وهو يحكي عن رأي ابن تيمية في التصوف، يقول: يرى ابن تيمية أن ذلك المذهب، هنا نحكي عن ابن عربي وفي الوجود والحلول والاتحاد وحدة الوجود، يسقط التكليف ويبيح المآثم. فيقول: ثم إنه في الأمر والنهي عنده الآمر والناهي والمأمور والمنهي واحد. ولهذا كان أول ما قاله ابن عربي يا أخ طيب في الفتوحات المكية التي هي أكبر كتبه: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف. وطبعا الكلام هو عجيب وصعب، زي ما تحكي مرات يقول أحسن واحد ما ينشره في العامة لأنه يثير بلبلة، ولكن أنت ذكرت ابن تيمية كأنك أوحيت للناس أن ابن تيمية راض عن هذه الاتجاهات في التصوف، مع أن ابن تيمية مشهور بصراعاته مع المتصوف وبأنه خاصمهم في مصر وحاربوه وحبسوه وواجههم وانتهى الأمر به لأن يموت سجينا كما تعلم.
الدليل
دليل على إيش؟ خلي أعلق بس على كلامي هذا ثم أجيلك بموضوع النقطة اللي عندك. تفضل يا أخ طيب.
معي أنا
إيه معك 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 حتى تراجع شوية وصفك لموقف ابن تيمية.
في حاجة للمراجعة. ما يا دكتور هاشم؟
نعم.
لا، أولا العدو رقم واحد ابن تيمية وابن عربي. عندما قلت لك بأن ابن تيمية حسم مسألة التصوف باعتراف من الجنيد إلى من الجنيد إلى رابع العدوية، فهو أخذ هو مأخذه على نظرية وحدة الوجود عند ابن عربي وعدوه اللدود، حتى أن ابن عطاء إلا أسكندري كان ينتقد ابن عربي كما ينتقد ابن تيمية. إذن لا أقول لك بأن ابن تيمية كان يقبل ابن عربي، لم يقبل قط، ولكن الأخذ بأحد وأحد وهناك أحد من المتصوفة لنفس التصوف كله، هذا ليس من المنهج العقلي إطلاقا.
جزاك الله خير. أستاذ عمر ممكن تشرح لي ما معنى وحدة الوجود؟
أخطأ
دكتور. لا يمكن إطلاقا، لا يمكن إطلاقا. إذا كنت جادا وكنت صادقا أن أحلل لك وحدة الوجود التي عجز المتصوفة أنفسهم عن فهمها، وهذه خاصة بابن عربي.
إذن هل عقيدة المسلمين صافية نقية أم فيها أسرار وفيها طلاسم؟ طبعا فضل.
ليست في العقيدة الإسلامية لا أسرار ولا طلاسم، وأحدد وأجدد القول بأن المتصوفة ميدانهم هو النفس.
فما قولك؟ لا لحظة، خلينا نركز الآن على موضوع وحدة الوجود.
أيوة.
والحلول والاتحاد، لأن هذا يا أخي طيب الآن شوف يسمعوا فينا الناس، وأمر الدين هو موضوع علمي أكاديمي احنا ناقشوه كم ملف تلفزيوني، لكنه بالنسبة للمشاهدين
نشرح
أمر مصير، يعني أمر يمكن قد يكون أهم شيء في حياتهم أن يستقيم تدينهم. فهذه المسألة لنركز عليها، لأن أنا حاولت نخلي النقاش يمشي عفوي. بعض الناس يقولوا لي قد يلومونني، يقولون لي لماذا تترك الحوار هكذا عفوا. هو أنا لا أتركه عفوا، أنا أجد أن أهل العلم المدعوين يتحاورون، فأعول على أن هذا الحوار بنفسه يتدفق كالماء، يعني ماء النهر ولا ماء البحر، ويقودنا إن شاء الله إلى ما نريد. أما وقد اتضحت مجموعة من المؤاخذات أو الانتقادات، فأود الآن أن نضبط المسألة ونركز في الحلقة هذه أو ما بقي منها وأول الحلقة المقبلة على صلة الصوفية بفكرة وحدة الوجود وبفكرة الحلول والاتحاد. هل تنفي أن هذا الأمر موجود ومتداول في التراث الصوفي يا أخي الطيب من خلال دراساتك في هذه المسألة؟
يا دكتور هاشمي، أروع الأصل أبو القاسم الجنيد رحمه الله عندما قال الحلاج بالحلول والاتحاد هو الذي أفتى بقتله، فالجنيد هو الذي أفتى بقتل الحلاج. وأما هذه الشخصيات التي تسمى القلقة، ابن عربي، ابن سبعين، الششتري وغير، ابن فارض وغيرهم، فتلك الشخصيات يركز عليها الغرب وبعض جهلاء المسلمين من الذين لا يفهمون التصوف يركزون عليها لضرب التصوف من داخله، وهذه ما أسميها بالنسافات.
هل ترى
لو كان الوجود يا دكتور هاشمي لا علاقة لها بالتصوف؟
نحن
المتصوفة يرفضونها،
وابن عربي جار في
التصوف يقولون يعرفون أنفسهم
قبل أيام أخي طيب قبل أيام
يرفضون ابن عربي يا دكتور هاشم.
أقول لك حاجة قال نعم. يا أخي طيب قبل أيام كان عندي نعم. الأخ الدكتور محي الدين اللاذقاني في الحلقة الأولى من الحوار الصريح هذا العام قال الإسلام الحقيقي يمثله نعم. ابن عربي هذا هو الشخص الذي ينبغي أن نقدمه للناس. قال اقتنع بالصوفية وهو كنا دعوناه كممثل للأطروحة العلمانية اليسارية فوجدناه صوفيا على مذهب ابن عربي وقلنا له سوف نناقش نعم. هذا الأمر لاحقا. فنحن الآن أنت تقول إن هؤلاء لا صلة لهم بالتصوف، هل أنت جاد فيما تقول؟
طبعا جاد فيما أقول، لأن الذي قال سمعت عندما قال وأتى بالشعر المعروف الذي يسن لا تقاطعني من فضلك يا دكتور. هذا البيت الشعري الذي استشهد به اللاذقاني فهو منحول على 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 ابن عربي ويسميه الصوفية بالقلب القابل. القلب القابل عند التصوف الاستصراصي الاستصراري الغموصي هو منهج يرفضه الصوفية جملة وتفصيلا.
وهو منهج
وأما
من؟
العلمانيون الذين يؤمنون فقط بابن عربي لأنه يؤمن بالقلب القابل، ذلك القلب الذي يقبل الكنيسة ويقبل البيعة ويقبل الصليب إلى آخره، فهذا كلام مدخول.
هذا كلام لك حاجة. مدخول يا أخي طيب أنا لا أقاطعك أخي طيب ولكن أقول لك
نعم.
أنت تشارك الآن في ندوة علمية إن شاء الله يشاهدها نعم. ملايين الناس وإن شاء الله يكون لها صداها في مسار
نعم.
الفكر الإسلامي نفسه، فإن أنا أعطيك الوقت والفرصة وأنت لا تهون من الموضوع أو تظن أنه مسألة محسومة، لأن هناك جهد كبير ينفق أيضا على إبراز ابن عربي كحجة في الإسلام وكناطق باسم الإسلام، وقد يكون كذلك. أنا في الحوار محايد لكن من حق الناس علينا ونحن نبحث هذا الموضوع، وهذه فرصة نادرة لبحث الأمر بوجود ناس باحثين في المسألة مثل حضرتكم مثل الشيخ عدنان والشيخ عمر كامل أن نبحث ونتبين. فإذا اتفقتم أنتم جميعا أن أقوال هذه وحدة الوجود والحلول الاتحاد وغيرها وأن ابن عربي وهؤلاء جميعا ينبغي أن لا يحسبوا على التصوف، تكونوا قد عملتوا يعني إنجاز عظيم، وقد يخالفكم أيضا كثير من المتصوفة ويتصلوا بنا غدا محتجين عليك وعلى عمر كامل وعلى الشيخ عدنان. ثم اسمع الآن الشيخ عدنان كلمة والأخ عمر كامل قبل أن نفتح التليفونات.
الأستاذ طلبت مني
لا تتقل في انتظار،
طلبت مني دليلا هذا أرجو إذا كان يكبروا هذا الجزء الرابع صفحة 356 من إحياء علوم الدين السطر تقريبا 20.
أعطيني إذا كان
أيوة اقرأ وأنت معلم عليه. أورد هذه الرواية فيه يمكن لكل مسلم أن يفتح ليرى هذه التي لا يحتملها عقل ولا يقبلها.
هذه من الإحياء في الجزء الرابع.
الجزء الرابع هذه صورة الكتاب
356.
افتح أستاذ عمر وأستاذ
طبعا دار المعرفة إذا عندكم الكتاب أخوان
افتحوا الكتاب.
إذا 356 إحياء علوم الدين الجزء الرابع الباب تلاقوه مكتوب عليه حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم. يقول وحكي أن أبا تراب التخشبي كان معجبا ببعض المريدين. تحب أن أعطيك وقت ممكن نرجع للكلمة بعد قليل. أولا كمل أيها. وحكي أن أبا تراب التخشبي كان معجبا ببعض المريدين فكان يدنيه ويقوم بمصالحه، والمريد مشغول بعبادته ومواجدته أو موجدته، فقال له أبو تراب يوما لو رأيت أبا يزيد، فقال إني عنه مشغول. فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله لو رأيت أبا يزيد يعني يقول روح شوف أبو يزيد، هاج وجد المريد فقال ويحك ما أصنع بأبي يزيد وقد رأيت الله تعالى فأغناني عن أبي يزيد. قال أبو تراب فهاج طبعي ولم أملك نفسي فقلت ويلك تغتر بالله عز وجل، لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة. قال نكمل القصة احتمال يكون فيها أنه ينقذها.
طيب.
فبهت الفتى من قوله وأنكره فقال وكيف ذاك أو وكيف ذلك؟ قال له يعني هذا الرجل أبو تراب: ويلك، أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك، وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره؟ فعرف ما قلت فقال: احملني إليه. فذكر قصة قال في آخرها: فوقفنا على تل تنتظره أو ننتظره ليخرج إلينا من الغيظة، وكان يأوي إلى غيظة فيها سباع يعني غابة أو شيء. فقال: فمر بنا وقد قلب فروة على ظهره، فقلت للفتى: هذا أبو يزيد، فانظر إليه. فنظر إليه الفتى فصعق، فحركناه فإذا هو ميت، فتعاوننا على دفنه. فقلت لأبي يزيد: يا سيدي، نظره إليك قتله؟ قال: لا، ولكن كان صاحبكم صادقا، واستكان ولو استكن في قلبه سر لم ينكشف له بوصفه، فلما رآنا انكشف له سر قلبه فضاق عن حمله لأنه في مقام الضعفاء المريدين فقتله ذلك. يعني في معرض القبول، يعني الرواية هنا تعرض في معرض الإشادة بحكايات المحبين، هذا المحب الذي لو رأى أبا يزيد لكان أنفع له من رؤية الله، لأنه عندما رأى أبا يزيد وأبو يزيد تجلى له الله بمقام أبو يزيد، فلذلك اقتنع بالفكرة وراح، ولما شافه صعق ومات. إيش رأيك يا شيخ عمر كامل في القصص تبع الصوفية دي؟
يا سيدي، هذا الكلام قد يؤول ويحمل على محمل حسن. المريد لم ير الله فأراد شيخه أن يعلمه أن يرى وليا، أن يرى وليا كاملا فينتفع برؤيته، فحينما رأى أبا يزيد انكشف له الأمر للمريد أنه كان في أوهام في قلبه. هذا فهمي لهذا النص. ثم إذا لم يثبت هذا النص يا أخي حذفناه، ليس نصا من القرآن ولا من الكتاب ولا من السنة، ولكن أعطني شيئا من الوقت أنا كما أعطيته.
أنا لحظة
يا سيدي فاضل، بالنسبة لمسألة الحلول،
أي الحلول والاتحاد. الحلول أي مضبوط، الحلول والاتحاد،
والاتحاد لي رأي فيها.
ما رأيك فيها؟
لي رأي فيها،
يعني هو يذكر هذه الرواية الآن
أحمد الفاروق
في نقطة خطيرة الآن الناس يسمعون يا شيخ دكتور. الآن هذا الكتاب مطبوع عند الناس وهو يقر هذه الرواية
بالله. هو يتحدث ونحن نصمت يا سيدي.
لا يا شيخ عمر، هو قال ليك بس أنت بما أنك أنت الآن وقع يعني وقع
ليست لي كلمة يا أخي ولي حق مثله،
لك حق مثله. هو يقول لك بالنسبة لهذه الرواية وهذا الكتاب ومثل هذه الروايات، هل تشجع على تداولها بين المسلمين أم لا؟
هو يا سيدي على المحقق أن ينبه في الحاشية.
طيب هو قال على المحقق أن ينبه في الحاشية،
ليس بحثنا في التحقيق، بحثنا في كتاب هو مرجع رئيس عند المتصوفة فيه مثل هذه الكفرية الملعونة الخبيثة، هذه أنه إذا رأى أبو يزيد دعني من التأويل. نحن ديننا عقيدتنا صريحة واضحة بينة، قل هو الله أحد الله الصمد، عقيدتنا ليست لها حلول. أما أنك تقول تقر بهذه الرواية فهذه طامة وعظيمة.
أنت الآن أوضحت فكرك، اسمح له بأن يتحدث الآن برأيه، تفضل يا سيد.
يا أخي أعطني وقت. أنا قلت له فهمي وهذا فهمه وكفر الناس، أما أنا لساني عفيف عن التكفير واللعن، ولا ألعن أحد من المسلمين ميتا فقد يكون الأمر مدسوسا من أصله.
أولا ما كفرت، لا ما ينبغي لك هذا، أنا قلت هذه كفرية.
لما هذا التدخل يا أخي؟
لا لأنك يا أستاذ عمر نسبت لي أنا اللي كفرت، ما كفرت، قلت كفرية.
أوكي، هو قال، هو يقول لك فقط قال القول كفري دون
لا، إن مثلك يجب أن يفهم
القول كفري أو لم يقل القول كفري. أنا لا أريد أن يأتي كلمة كفر على لساني.
ما شاء الله، واحد يقول أبو يزيد البسطامي أنفع لك من الله 70 مرة، لو هو مرة مقبولة
يا رجل
10 مرات مقبولة، 70 مرة وما تقول كفر.
لا يا أستاذ،
أراد أن يعلمه أنه لم ير الله.
لا ليس هكذا، يقول له الرواية هكذا قرأها الأستاذ موجودة. افتحوا أيها الإخوان. هل يرضى مسلم في هذا؟
يقول له ويلك، السلفيون تريدوا أن تجروا كل الأمة على فهمكم.
لا لا لا، العام الحمد لله كلهم يسمعون. اسمعوا بارك الله فيكم.
أنا أريد يا هاشم الكلام لي وحدي، لا يدخل فيه أحد.
طيب أوكي خليني
أعطيك.
شيخ عدنان أعود لك، خليني في موضوع.
هل من حقي أن أتكلم أم لا؟
من حقك تفضل.
لا بس ما من حقك.
لا 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 يا شيخ عدنان، يا شيخ عدنان.
يا سيدي لي حق في الكلام.
لك حق، تفضل.
قال شيخنا أحمد الفاروق السرهندي حينما سئل عن وحدة الوجود والحلول والاتحاد، قال مال التراب ورب الأرباب، وقال العبد عبد والرب رب. وحينما ذكر له أحد من التلاميذ كلام عبد الكبير اليماني وهو شبيه بكلام الذي نسب للشيخ العربي محي الدين بن العربي، قال لا نريد الفتوحات المكية وإنما نريد الفتوحات المدنية، يقصد المحمدية. هذه طريقنا، كل من قال بأمر مخالف للشرع فهو على خطر لا نقبله. والتصوف عندنا سلوك وليس فلسفة وألفاظ.
لا هذا عندك يا شيخ عمر، اسمحني شيخ عمر مرة أخرى. أنا أقول لك كما الأخ الطيب قال لك النقشبندية ليست كبرى التيارات الصوفية، ولكن
بل هي الكبرى.
لكن أنا يهمني الكبرى. أنا يهمني أنت، يهمني رأيك أنت معنا هنا. أنا فقط ألاحظ أنك أنت متأثر فيما يبدو بالكتاب الإحياء الإسلامي المعاصرين الذين شنعوا على المتصوفة في بعض التجاوزات، فأنت تقدم صورة مهذبة للغاية.
لا صحيح. والله لم أقول لك إلا ما تعلمته من أشياخي، شيخ من شيخ، وهذا طيب إذن يجب أن تحسنوا الظن بالمسلمين.
أنا محسن الظن، يعني أنت ابن عربي
لا تحكموا على آخرين.
أنا شوف، أنا لا يمكن أن ألغي ابن عربي لأنك أنت ألغيته. خلني أكون معك صريح، ابن عربي ومن هو ابن عربي مقامه في تاريخ الفكر الإسلامي مقام كبير، ولذلك احنا نتوقف عنده.
نعم.
فأنت لو قلت لي بجرة قلم أنت بجرة قلم واحدة إن ابن عربي لا يساوي شيئا عندنا، قلت لك هذا رأيك وأنا محترمك. نعم. ولكن اسمح لي،
لكن أنا أقول لك شيء،
اسمح لي ولسادة المشاهدين أن نتثبت في هذه المسألة قليلا.
كتاب الفصوص، كتاب الفصوص كثير من المحققين نفوا نسبته إلى محي الدين بن العربي. فيا أخي لا نظلم الرجل بكتاب.
يا أخي هو من قال لك أنا تظلمه؟ هو الناس ينظرون، هذا يظن كثير من محبيه يرون هذا، يرون هذه الكتب دلائل عبقريته، دلائل وعيه بالإسلام وبالوجود. أنت لماذا أنت تظن هذا مذمة فيه؟ في آخرون يرون هذا أجمل ما فيه، ولذلك نبحث في المسألة وننظر فيها.
لكن أنا أريد أن أسأل سؤال واحد. هل ممكن أن أسأل سؤال واحد؟
عشرة مسمى.
هل الحلول والاتحاد يعني أن الله حل في العبد؟
ما نحن على الحلول هنا جايين مع شوية، نحكي الآن على وحدة الوجود،
المخلوق يعني.
نحكي الآن عن وحدة الوجود وبعد شوية الحلول والاتحاد نجيب لك الحلاج وأقواله وأموره حتى نعرف، لأن هناك من يؤاخذ الدولة الإسلامية لحد الآن على موقفها من الحلاج. يعني نحن نريد أن نعرف، قد يكون الحق مع الحلاج، قد يكون الحق مع ابن عربي، يعني احنا في نقاش.
نعم.
والنقاش يحتمل كل الاجابات.
انا اسال
فلنقلب الامر، الله يرضى عليك.
سؤال واحد. سؤال واحد.
ايوه.
يا اخي الهاشمي.
حفظك.
سؤال الله. واحد.
ايه.
هل معنى الحلول هو ان يحل الله في مخلوق من مخلوقاته؟
انا اقول لك. يعني لا لحظة، انت تعرف اللي هناك من قال في الحلول يعني أن الله تعالى بذاته في كل مكان، وهناك من قال أن الوجود كله شيء واحد، وأن الله تعالى يعني يحل في بعض مخلوقيه كالذين يدعون أنه حل في الحلاج، والحلاج نفسه طبعا يقول
أنا الشيخ العرور
سبحان من أظهر ناسوته سرسنا لاهوته الثاقب حتى بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل الشارب، فنحن الآن نحكي عن أسماء مشهورة في التاريخ.
أنا أريد أسأل
مع كل احترامي ليك ما أقدر أنا ألغي كل ابن عربي والحلاج لأنك أنت بكلمة واحدة تقول لي لا يسوون شيئا.
سؤال واحد
خلاص علم السؤال أستاذ عمر.
هل معنى
علم السؤال
هو أن يحل الله في مخلوقاته؟
نعم الجواب اسمع الجواب
أيها المكرم الفاضل، قبل أن أجيبك أريد أن أذكرك وأذكر نفسي بحل هذه المشكلة، وهي ليس بحثنا في شيخك وليس بحثنا في طريقتك وليس بحثنا في عين ابن عربي وربما كان من أولياء الله عز وجل، ليس هذا بحثنا بارك الله فيك. بحثنا في هذه الكتب التي انتشرت بين الناس وأخذها الناس في كلها في كل أنحاء العالم، فأنت تذهب إلى الهند وإلى أندونيسيا وإلى الأندلس وإلى أسبانيا وإلى كل مكان تجد هذه الكتب مرجعية لهم. الناس كلهم لا يسمعون من الشيخ عمر، وده ربما لا يعرفون الشيخ عمر، والشيخ عمر غير متولي على القضية التصوف. إذن من باب يا أخي الدين النصيحة نحن نتكلم. أما ابن عربي والله حكم عليك ما تعلم أنت كثير من العلماء بالكفر، والإمام العسقلاني معروف باهل في كفره، ومع ذلك أنا ما قلت عنه كافر، انتبه، إنما نقول نريد أن ننقذ المسلمين من هذا التصوف. يا حبيبي أنت ما رأيت،
أريد الجواب فقط،
سأعطيك الجواب لأن لا جواب بدون تأصيل ما نستفيد. فأنت ترجع تقول طريقتنا وشيخنا، نحن نتكلم عن هذه الكتب. أنت إذا نرجع الجواب، هذه اللفظة الحلول وردت في كتب المتصوفة ولم ترد في كتب أهل السنة إطلاقا، لا الإمام أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد، وردت في كتبكم فأنتم عليكم أن تفسروها. أما نحن فأراحنا الله من هذه الكتب المليئة بالضلالات والكفريات والمنامات، أغنانا الله بقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي.
طيب
كتاب لا تقاطع يا عيوني أنت لا تقاطع يا عيني،
جاوبت على نفسك بنفسك.
خذني
إذا أحلت الإجابة
لا
علينا
لا
فلا تبحث في هذه الكتب.
لحظة لا يا شيخ
اشرح لي
يا أيها العزيز أرجو
الحلول.
لا أرجو ألا تقاطع أرجوك. إذن نحن نريد أن ننقذ المسلمين وكلهم من كتب هؤلاء اللي أقل فيها أنت أول تأويل. نحن نريد أن نرد الناس إلى كتب الشافعي، إلى كتب أبي حنيفة الإمام أئمة، إلى مالك، نريد أن نرد الناس إلى البخاري إلى مسلم. فهل يستويان مثلا؟ جاء ناس يقولون ارجعوا إلى الكتاب والسنة مع أناس ينصرون مثل هذه
الدنيا. شيخ عمر ولاخ الطيب اسمعني، شيخ عدنان ولاخ عمر كامل.
يا شيخ الهاشمي.
نعم يا أخي.
أنا سؤالي كان واضح.
نعم.
هل ما هو معنى الحلول منه شخصيا؟
اسمعني.
هل هو حلول الله؟
أنا أجيبك لغرض يعني تعليق الحوار.
أنا أريد الإجابة منه.
اسمعني بس. قال شيخنا العلامة رحمه الله الإمام أبو زهرة، قال يا سيدي بعض المتصوفة أثاروا أمورا تجعل الصلة يعني صلة خاص، فقد قالوا تابعين لرأي قديم بجواز حلول الله في بعض الآدميين، قالوا بجواز حلول الله في بعض الآدميين إذا كان مستعدا لذلك بصفاء نفسه وثقل روحه، وأظهر من قال ذلك الحلاج. ثم جاء ابن عربي فحكم بوحدة الوجود وأن الموجود واحد تعددت صوره وأشكاله ومظاهره، ثم جاءت بعد ذلك فكرة الاتحاد بين المخلوق والخالق من حيث المحبة والشوق، فإنه بهذه المحبة الإنسان يعني المريد يتصل بالله تعالى ويعلو إليه، وأنه عندما يصل إلى درجة الاتحاد بالذات العلية يكون في غيبوبة يسمونها المحو، أي فناء ذاته الثانية في ذات الله الباقية، أو يسمونها السكر لأنه يغيب فيها عن الحس، ويسمي أولئك هذه الحال بوحدة الشهود، وهي مقابل ما قاله ابن عربي وحدة الوجود. وقد جاء ذلك المذهب في شعر عمر بن الفارض وحكم ابن عطاء وحكم ابن عطاء الله السكندري الذي عاصر ابن تيمية وشكاه إلى أولي الأمر عام 707. وكان موقف ابن تيمية مناقضة هذه المذاهب التي تربط الخالق بالمخلوق، لأنه أولا رآها منافية لمعنى توحيد الله سبحانه وتعالى، وثانيا لأنه رأى بعض قائليها يدعون لأنفسهم حالا يعلون فيها على التكليف، التكليف الشرعي. وابن تيمية يرى أن ذلك، أن من ينزع هذا المنزع معطل لأحكام الشرع، خالع الربقة. ثم طبعا هو كان خايف على الناس من أن تنتشر بينهم هذه، فهذه فكرة عن الاعتقاد لدى مجموعة من أعلام الصوفية. ما جوابك؟ نعم، ما تعليقك؟
قال ابن تيمية في الكلام الذي ذكرته، ابن تيمية قال في الكلام الذي أنت ذكرته أن ننزه الله عن حلول في المخلوق، صحيح أم لا؟
احنا نحكي الان عن
كله. شو لنا علاقه بابن تيميه؟
صحيح،
احنا نحكي عن الصوفيه الان.
لنا علاقه بابن عربي؟
نحكي بالصوفيه الان. نحكي
بالصوفيه.
ايش دخل ابن تيميه
بالموضوع؟ هل كلام ابن تيميه ام لا؟ انت ذكرت نص لابن تيميه.
لا اسمعني بس، انا ذكرت لك انت لانه الاخ الطيب قال قبل شويه.
اذا انا اريد
حاول الاخ الطيب ان
السؤال. لا انت اجبتني ولا هو اجابني.
ليه؟
انا اجيبه. بارك الله فيك. افتح دائره معارف القرن العشرين المجلد العاشر، افتحوا بارك الله فيك. طيب. وصفحة 676 وغيره.
طيب لا لحظة، عودي المصدر.
اي
ايش هو؟
دائرة معارف القرن العشرين.
ايوه
الجزء العاشر.
ايوه
صفحة 676.
طيب اوكي، انا عدناها مرتين، يجهزوها. عبال ما يجهزوه نكون احنا اخذنا نور الدين متصل بنا من الزرقاء، او نور الدين الزرقاء.
فقط حاجة نص دقيقة.
نص دقيقة.
معنى وحدة الوجود.
أيوة.
يجب أن يعرف الناس يفهمون.
مظبوط. لكن لا بعد شوي. هي بعد شوي عبد الجهز. أنت حتعمل المزرعة. ما لحظة بنجيها بعد شوي. بنجيها لحظة ناخذ. يا أخوانا نور الدين يا أخوانا نور الدين الله يرضى عليك شيخ عمر وأخ طيب، اسمعوني لحظة بس. نشارك معنا نور الدين وحسين وبعض الإخوان، ونرجع لكم حتى يكونوا اللي مهتمين وطلاب الجامعات اللي متابعين هذه الحلقة يجهزوا المرجع أو سجلوا ما سنسمعه بعد قليل حتى نناقشه. تفضل يا سيد نور الدين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله احنا نحب نرحب بالأخوة الموجودين معاكم.
الله يحييك.
ونخص بالذكر الدكتور عدنان.
يا هلا.
وبنحب نشكر الدكتور الهاشمي على حياده بالموضوع.
يا سيدي شكرا لك.
الله يبارك فيك.
الله يحييك.
أنا إنسان عامي، يعني ما عندنا الفقه ولا عندنا العلم. مسلم واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
وعايش بجو يعني معظم يكون متوافر من السنة الصوفيين، الأخوان الصوفيين. بس بشعر هيك يا أخي من أفعالهم، ومش قادر أعبر يعني إنه أفعالهم يعني مش مثل الناس اللي مسلمين، يعني اللي من رقص وغنى و
انت اخ نور الدين. اخ نور الدين من اين تتصل انت بنا؟
من الاردن.
من الاردن، في الزرقاء في الاردن.
بالضبط.
الله يحييك ويحيي اهلنا اخواننا كل في الاردن. بالضبط. يعني ما الذي تعيبه عليهم؟ يعني وين اوجه الامور التي تزعجك؟ ما هي بالتحديد؟
يعني رقصهم، سماعهم لبعض الموسيقى، تصنيفهم لبعضهم انهم يعني درجات عند بعضهم، فشغلات زي هيك احنا يعني العامي ما بنعرف نقدر نميزهم.
طيب
الحمد لله الذي عافاكم مما ابتلاهم.
لا هذا الشيخ عندنا، انت عبر عن رايك واحترم راي الاخرين. هم يرون ان هذا هو المقام الرفيع الذي ينبغي ان ينشده المؤمن، ونحن الان نقلب الامر ونبحث في الحقيقه. يا سي نور الدين، هكذا يقول أهل المغرب العربي سي فلان ما التقدير. يعني يا سيد نور الدين شكرا لاتصالك بنا من الأردن وبارك الله فيك، وإن شاء الله تسمع مواد علمية مفيدة في هذه السهرات. الآن الأخ حسين في الدنمارك، أظنك من المريدين، من مريدي الطريق.
من النرويج.
من النرويج، يا هلا بيك.
يا هلا بيك. مرحبا.
كم المغرب الآن في النرويج؟ كم وقت الإفطار متى؟
وقت الإفطار الساعة 6.
المرتاحين الأيام هذه. لأنه سمعت أنه أحيانا في الصيف يكون عندك من الوقت متأخر جدا وقت المغرب.
يكون تقريبا العاشرة والنصف مساء.
هاي كويس. أنا الآن صوم الحمد لله مريح. قل لي ما هي مداخلتك اليوم؟
مداخلتي اليوم أقول أولا أرحب بضيوفك الكرام.
الله يحييك.
وهناك نقاط التقاء يعني أشار إليها الأستاذ العرقور. وهذه النقاط لماذا نحن لا نعتمد على نقاط الالتقاء ونبعد بعض الدخلاء على الطريقة والتصوف؟ هو اعترف بنفسه ويأتي بكتابين كدليل، وأقول هذه الكتب لا يعتمد عليه المتصوف ككتاب أو كمرجع. عندما يعني الشيخ الكامل المتفقه في الدين هو الذي يكون بمثابة مرشد ويربي السالكين كما قال الدكتور الطيب الأستاذ الطيب والدكتور عمر، فهو يصفي قلوب يعني كما حضرتك ذكرت. وأرد يعني وأريد أن أقول كما هو يعتمد على ذاك الكتاب كسلفي، ماذا يقول في كتاب مذكرات مستر هامبر؟
مسألة مش هذه يا أخي كريم. يا أخي حسين
فقط عندي مداخلة. أقول ماذا يقول في
مذكرات هامبر؟ يا أخي مذكرات هامبر يا أخي اسمعني يا أخي، بلا مذكرات هامبر ولا مذكرات
اسمعني. مالك يقول من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع فقد تحقق.
هات الدليل على هذا. هات الدليل. أين قال مالك هذا قبل أن يسمعه الناس؟ فضل.
هذا مقولة مشهورة.
دعك يعني من مشهورة، ائتنا بالدليل.
اعذرني أن يعني أجيب بالكتاب أو بالمصدر.
كيف يا أخي؟
هذا قرأته في
يا أستاذ حسين، أنت تلقي كلمة على ملايين من الناس. نعم. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم.
أنا لا أدعي أقول إني باحث في الشؤون.
إذن كيف نقلت كلاما لم تتثبت من
مقولة؟
دعك اسحبها حتى لا تحاسب عليها. يا حسين يا حبيبي اسحبها قبل أن تحاسب عنها. ملايين من الناس سمعوا عن مالك، لا أساس لهذه الرواية. عندنا روايات يضلل الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام العراقي والإمام وغيرهم يضللون المتصوفة.
وثانيا المتصوفة
ما يجوز. هذه المشكلة
هي من كتاب الله، الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر. يا حسين
نعم.
نحن الليلة دي مخذين المسألة في الاعتقاد، في ما قاله بعض أعلام المتصوفة في الاعتقاد. موضوع هذا الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، قد تحققتك في سري فخاطبك لساني، فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعاني، إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ العيان، فلقد صيرك الوجد من الأحشاء إداني. بعدين سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب، قلت قبل شوية، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل الشارب، حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. فنحن هذا كلام مذكور ومنسوب للتصوف، أنت درسته، درس عليك، نصحت بأن تتبناه، ترفضه، شو رأيك في الأقوال والاتجاهات الفلسفية في أمور العقيدة؟
أنا لا أخوض في مسائل فلسفية أو أدعي العلم في مسائل الوجود أو غير ذلك. إننا نلتزم بكتاب الله وسنة الرسول وما أتى بهما.
هي ولكن إحنا همنا الآن في كلامك هذا طيب يعني أكثر الشيخ عدنان يقبله، التزم بكتاب الله وسنة الرسول. لو قال لك إنه كتاب الله وسنة الرسول يخالفان تماما القول مثلا هذه بوحدة الوجود ولا الحلول الاتحاد، هل تقبل منه ذلك؟
لا أقبل منه ذلك. وهذا يعني أنتم تتقون أو ينتقي بعض الكلمات في تلك الكتب كما أشار إليه الدكتور عمر والأستاذ طيب، هي كتب يمكن أن يكون دخيلة، يمكن
لا. الأستاذ الطيب، الأستاذ الطيب قال اتركوا بن عربي لأنه ينبغي لا يحسب من التصوف بالمعنى هذا، قال الكلام يعني. الأستاذ الطيب لم يدافع عن ابن عربي ولعن الحلاج حسب ما فهمت، ونديه فرصة. فأنت نحن الآن لازم ما دمنا طرحنا موضوع الصوفية ننظر في هذه المسألة في الأول.
دكتور لا أشك ولا أرتاب أن إخواننا وأحباءنا المتصوفة على ما في كثير منهم من إخلاص، لو أنهم علموا مثل هذا الكلام في كتب المتصوفة لكفروا بها جملة وتفصيلة. هذه تغيب كثير إخواننا المتصوفة، لا يعلمون هذه الحقائق. فوحدة الوجود ما يفهمها الناس، وعقيدة فارسية يونانية خبيثة، وهي تقول أن كل شيء هو الله، كل شيء هو الله، فمثل البحر هو الله، الجبل أنا وأنتم، حتى نفهم هذا الكلام. هذه ألفاظها وردت في كتب المتصوفة. فيقول أبو يزيد البسطامي كما نقل الإمام ابن الجوزي، ومعروف هذا الإمام، يقول سبحاني سبحاني ما أعظم سلطاني. لماذا؟ يرى نفسه أنه جزء من الله عز وجل. فهذه موجودة في مثل هذه الكتب، ولذلك لما رأى أبا يزيد البسطامي كأنه رأى الله. ليه؟ لأنه هو جزء من الله، وعرج بأبي يزيد البسطامي إلى السماء، وهذه موجودة في كتبهم. فقال له أريد دليل إني أنا عرجت إليك، فقال إن رأوك الناس فكأنما رأوني. كيف نسكت عن مثل هذا؟
أنا أقول للشيخ العربي،
خلي تكلمهم
بس كلمة وانتهي.
لا لا لحظة، كلمة وجلك، كلمة وجلك.
أنا أقول للشيخ العربي لماذا أخذ بهذا التفسير ولم يأخذ بتفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني بما معناه، لأني لم أحفظ النص. قال أكون العبد الذي أتصور أنه حديث قدسي، أكون يده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي به.
ما زال عبد يتقرب إليه.
ما شاء الله عليك، صاير فقيه اليوم قبل قليل، معلش شيخ الآن هو عمي.
هذا ممتاز لأنه مجتهد.
جميل، أنت تفهم هذا الحديث.
أنا لست جاهلا، أنا أيضا طالب حقوق يعني،
ممتاز
محامي يعني.
ممتاز طبعا محامي. نعم. يفسر الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدسي.
نعم.
ما زال عبدي يتقرب
إلي. هذا كنت يده يعني حافظا ليده، حافظا لسمعه.
شاهدي الكرام، يستمر الحوار.